بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة مستمرا في بيان الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم في أثناء مناظراته ومجادلاته العلمية مع إخوانه. وقد وقف بنا المطاف عند قول المؤلف وفقه الله في ذكر الأدب الخامس، وهو المبادرة إلى الرجوع عند ظهور الحق مع صاحبه. هذا الموضوع إخواني من الموضوعات المنهجية العظيمة في تربية النفس وتعويدها على الانقياد للحق والسير على ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. وهذا الموضوع يعتبر من الموضوعات العملية في حياة كل مسلم، فضلا عن طلاب العلم، وذلك لأن الخطأ أيها الإخوة أمر عارض للإنسان في جميع شؤونه التي من شأنها أن يتطرق إليها الخطأ أو يحصل فيها الخلل. فهنا لا بد للمسلم من الاتصاف بهذه الصفة التي تحقق له الخير في الدنيا والآخرة. ومن هذه الأمور التي تعترض طلبة العلم خصوصا ويحتاجون فيها إلى هذه الصفة المناقشات العلمية والجدال في المسائل الشرعية التي تخضع للنظر في الأدلة ودراستها. لا تخلو المناقشات أيها الإخوة في نهايتها ومآلها إلى غالب أو مغلوب، وإلى منتصر ومنتصر عليه. وهنا لا يخلو الحال بعد هذه النتيجة من بعض الناس من مكابرة والعياذ بالله، أو عناد، أو تعصب، أو إصرار على القول الذي هو خلاف ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أخواني كان هذا الأدب الذي ذكره المؤلف في غاية الأهمية في حياة كل مسلم عموما في سائر شؤونه التي من شأنها أن يتطرق إليها الخطأ، وفي حياة طالب العلم خصوصا في استقامته على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وفي سيره على ما دلت عليه النصوص كتابا وسنة. وأن يكون الشأن لطالب العلم دائما هو الدوران مع الدليل حيثما دار، فما دل عليه الدليل ينبغي على طالب العلم أن يسير عليه وأن يتبناه، وما خالف الدليل فإن عليه أن يتراجع عنه وأن يستغفر الله تبارك وتعالى إن كان قد تبناه عن هوى والعياذ بالله. هذا الموضوع الرجوع إلى الحق والمبادرة إليه عند ظهوره من الموضوعات إخواني الطويلة والجديرة بالاهتمام والنظر في مباحثه. وإذا قرأنا كلام أهل العلم ورجعنا إلى تقريرهم لهذا الموضوع نجد أن مسائل هذا الموضوع حقيقة كثيرة جدا، ومجالاتها لا تكاد تحصى. لذا من نظر في هذا الموضوع عليه أن يقف ما المراد بالحق الذي ينبغي عليه الرجوع إليه، ما هي فضائل وثمار هذا الحق، ما هي الآثار التي تترتب على تبني الحق والأخذ به، ما هي الصوارف والعوائق عن الأخذ بالحق والانقياد له، كيف نعود أنفسنا على تبني الحق والانقياد له إلى آخره. مسائل كثيرة إخواني، أحاول وإياكم أن نأتي عليها، لكن نظرا لطولها سيكون لهذا الموضوع درسان هذا الأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الرجوع إلى الحق أيها الإخوة فضيلة عظيمة وخصلة كريمة، بل هو نعمة عظيمة وكبيرة من نعم الله جل وعلا على عبده. لهذا قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه مداوات النفوس أو الأخلاق والسير، قال رحمه الله تعالى: أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه، يعني أن يجبله ويخلقه على العدل وعلى حب العدل. أفضل نعم الله على العبد أن يطبعه على العدل وحبه وعلى الحق وإيثاره، أن يخلقه الله محبا للحق مؤثرا له. هذا الحق الذي ينبغي على كل مسلم أن يرجع إليه إذا تبين، وعلى طالب العلم خصوصا أن يعود إليه إذا ظهر، ما المراد بها إخواني؟ وما المقصود بهذا الحق الذي ندعو إلى العودة إليه؟ هذا الحق هو ما دل عليه كتاب الله جل وعلا، وجاءت به سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستفاضت واشتهرت به السنن والآثار عن سلفنا الصالح أو ما أجمع عليه السلف والأئمة. هذا هو الحق الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه وأن يبحث عنه وأن يجد في تحصيله والأخذ به. المبادرة إلى الحق أيها الإخوة، لو لم يكن من الخير الذي يحصله العبد إلا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والمراد من الآية أن هذه الجنة التي قد أعدها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين، والتي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أعدها الله تبارك وتعالى لمن؟ لمن اتصف بصفات كثيرة وعديدة، من هذه الصفات أن يكون العبد أوابا إلى ربه جل وعلا. هذا ما توعدون لكل أواب، يعني رجاع إلى الحق، أواب من المعصية إلى الطاعة، أواب من الخطأ إلى الصواب، أواب من الباطل إلى الحق. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي محافظ على أمر الله جل وعلا بامتثال أمره على وجه الإخلاص له تبارك وتعالى والإكمال للعمل بتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرجوع أيها الإخوة إلى الحق والعودة إليه يدل على خصال طيبة في هذا الشخص الذي قد بادر إلى الحق، ويدل على علامات وصفات وخصال تنبع من قلب هذا الإنسان. فالرجوع إلى الحق أيها الإخوة له علامات وله دلائل. من علامات صدق هذا الإنسان في طلب الحق وسرعة رجوعه إليه أنه إنسان مخلص، فالعودة إلى الحق بعد ظهوره علامة على الإخلاص. وقوة رغبة المرء فيما عند الله جل وعلا من أجر وثواب، وعلامة على سلامة الصدر وصدق الديانة فيما بين الإنسان وبين الله جل وعلا. والعودة إلى الحق تدل أيضا على تواضع الإنسان لله جل وعلا ولخلقه، فكما أن الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أي احتقارهم، فإن التواضع هو ماذا؟ قبول الحق وعدم احتقار الناس أو ازدرائهم، وعدم احتقار الناس أو ازدرائهم. وهو كذلك دليل على امتلاء النفس من الخير، وهذا أمر عظيم أيها الإخوة، أن تكون نفس المرء مليئة بحب الخير وقلبه لا يشبع من الأجور وطلب ما عند الله تبارك وتعالى من خير وثواب. وهو كذلك أعني العودة إلى الحق دليل على الشجاعة وقوة قلب هذا الإنسان وصدق إقدامه فيما أمر الله جل وعلا من التمسك به من محابه تبارك وتعالى. وهو أيضا دليل ظاهر على خوف الإنسان من الله جل وعلا، لأن الإنسان الناصح لنفسه دائم الخوف عليها، فإذا كان خائفا على نفسه فإن هذا الخوف يقتضي أن يأخذ بكل ما دل عليه كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا. وهذا الموضوع، موضوع الشجاعة وإقدام النفس على محاب الله تبارك وتعالى، موضوع في غاية الأهمية، وما ذكرته لكم مجرد نقاط سريعة أيها الإخوة. من أراد منكم التوسع في هذا الموضوع، موضوع الشجاعة، فليرجع إلى رسالة الشيخ السعدي رحمه الله الرياض الناظرة في الفصل التاسع، عنوان له الشيخ رحمه الله بقوله: فوائد في الشجاعة وذم الجبن والتهور. وقد يظن بعض الناس أن التراجع وعدم الثبات بما كان عليه من قبل أن هذا من علامات إيش؟ الضعف، أو من دلائل ضعف الشخصية، أو من علامات نقص العقل، وكل هذا غير صحيح. فالإقدام على الحق والأخذ به هو دليل الشجاعة ودليل المروءة ودليل قوة القلب ودليل قوة الشخصية ودليل كمال عقل هذا الإنسان، كما سيأتي معنا إن شاء الله في بعض النماذج التي سأذكرها لكم. ويكفي أنه يدل على وفور ديانة هذا الإنسان وقوة محبته لله تبارك وتعالى. أيضا من دلائل حب الحق ما يشاهد ويرى من الراجعين إلى الحق والعائدين إليه من الفرح والاستبشار بظهور الحق. ذلك أخواني أن من يفرح بظهور الحق وبيانه يدلنا هذا الأمر على أنه صادق في تعبيد الناس لله جل وعلا. ما المقصود من خلق الخلق؟ عبادة الله جل وعلا. فإذا ظهر الحق وبان حمل الناس على هذا الحق الذي تبين، وهذا من الأمور المهمة التي تدل على إخلاص المرء لله جل وعلا. فهو يفرح لأنه ظهر للناس مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى مذهبه ولا يدعو إلى شخصه أبدا، بل هو يدعو إلى محاب الله تبارك وتعالى ومحاب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يأتي الفرح بظهور الحق. هذه الخصلة العظيمة إخواني لها آثار أيضا، لها آثار طيبة وعوائد حميدة مباركة على كل مسلم وعلى طالب العلم خصوصا. يعني ماذا يترتب على الرجوع إلى الحق؟ ماذا يترتب على الرجوع إلى الحق؟ إذا رجع الإنسان إلى الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من طالب العلم في أثناء المناقشات والمناظرات العلمية أو من المسلم عموما إذا نوصح، يترتب على ذلك آثار عديدة. منها أولا إغلاق باب المراء والجدال الذي لا فائدة منه، إذ بقبول الطرف الآخر للحق يسد في هذه الحال إيش؟ باب الجدل، لأن الغاية التي من أجلها عقدت المناظرة ووجد النقاش حصلت وهي ظهور الحق، إذن يسد في هذه الحال باب الجدال. أثر آخر، انتشار الحق أيها الإخوة وظهوره وتمييز الناس بين الصواب والخطأ في هذه المسألة، وهذه هي الغاية من أي شيء؟ من إقامة المناظرات والنقاشات العلمية كما تقدم، أن يظهر الحق. أثر ثالث من آثار ظهور الحق، السلامة أيها الإخوة من هوى النفس، السلامة من هوى النفس ومن التعصب الذميم الذي قد يدعو إلى تحريف النصوص الشرعية والعياذ بالله، وإلى تأويلها تأويلا بعيدا عما دل عليه الكتاب والسنة وعما جاء عن سلفنا الصالح. أثر رابع إخواني، حفظ الأوقات. حفظ الأوقات والأزمنة وصرفها في مرضات الله تبارك وتعالى، فإن الجدال إذا فتح فإنه لا ينتهي إذا أصر فيه على مخالفة الحق. لذا التراجع إلى الحق يحفظ حقيقة زمن الإنسان ووقته الذي هو من أثمن الأمور على قلبه. أثر خامس أيها الإخوة، يقال إن العائد إلى الحق يوفق لإصابة الحق. العائد إلى الحق والراجع إليه يوفق ويسدد لإصابة الحق في علمه وفي آرائه وفي استشاراته وفي أعماله وفي تفكيره وفي قراراته إلى غير ذلك. فإن الجزاء من جنس العمل إخواني، فكما أن المتكبر والعياذ بالله والمعرض عن الحق يحرم من إصابة الحق، فإن من الراجع إلى الحق يسدد ويعان ويوفق ويهدى إلى الحق. اتهم بعضهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه متكبر والعياذ بالله، هكذا يعني وسمه بعض أعدائه، فانبرى لذلك أحد علماء اليمن وقال إن هذا من المحال في حق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الدليل أن الله جل وعلا قال سأصرف، أي سأمنع وسأحجب، سأصرف عن آياتي الذين، هيا أخوة، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. إذن الله عز وجل بيّن أنه سيحرم المتكبر من ماذا؟ من آياته، سيحجبه عن فهمها. وقد بيّن الشوكاني رحمه الله في تفسيره أن الآيات تشمل الآيات الشرعية، أي الأدلة والنصوص، تشمل الآيات الكونية، تشمل الآيات التي أيد الله بها رسله من المعجزات وغيرها. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، أي سيحجبهم الله تبارك وتعالى عن فهمها وعن التأمل فيها وعن الإقبال عليها بسبب ماذا؟ بسبب كبرهم. إذا نظرنا إلى ما ورثه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتب، هل تدل على أن الرجل متكبر؟ الرجل ينهل من النصوص الشرعية وينحت كما يقال منها باستنباطاته الدقيقة التي لم يسبقه إليها أحد. هل مثل هذا يوصم بأنه متكبر؟ أبدا. هذا يدل، أعني حال شيخ الإسلام، يدل على قمة التعلق بالله تبارك وتعالى، قمة التواضع لله تبارك وتعالى ولخلقه. لو كان في قلب شيخ الإسلام ذرة من كبر ما حصل له هذا الخير الذي استفاد منه الناس على مدى كم قرن؟ على مدى 8 قرون، صح؟ صح، كم سنة يعني؟ 800 سنة يا أبو جاسم، 800 سنة ويستفاد من الرجل كم من خير حصله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا فائدة سادسة أو أثر سادس، تحقيق من آثار العودة والرجوع إلى الحق، تحقيق الهدف والغرض من المناظرة وهو الوصول إلى الحق. ولهذا قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فينبغي في كتابه الفقيه المتفقه قال: فينبغي لمن لزمته الحجة ووضحت له الدلالة أن ينقاد لها ويصير إلى موجباتها، لأن المقصود من النظر طلب الحق واتباع تكاليف الشرع. سابعا، من آثار العودة والرجوع إلى الحق الاتصاف أيها الإخوة بصفة من صفات السلف الصالح، والاقتداء بهم في هذه الخصلة العظيمة. فإن سلفنا الصالح ما سادوا وما حصلت لهم تلكم السيادة والذكر الحسن بين الناس إلا بأي شيء؟ إلا بانقيادهم للحق، ولهذا رفع الله ذكرهم وأعلى شأنهم، بل جعل أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم يستفاد منها إلى يومنا هذا. أثر ثامن إخواني، من آثار الانقياد للحق والرجوع إليه، ما يلقيه الله تبارك وتعالى، ما يلقيه الله جل وعلا في قلب العائد إلى الحق من الطمأنينة والاستقرار النفسي ومن انبساط النفس وراحتها. وهذا لا شك من رحمة الله جل وعلا بعبده وتثبيته له، لأن موافقة الحق أيها الإخوة من الصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم أولئك هم شباب، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك هم سورة الزمر يا أحمد، أولئك هم يا ريان ما يصير ياسر زكريا مالك عبد أحسنت، أولئك هم المتقون. إذا من علامات التقوى، والله خلاص شكلي ما بكمل الدرس يا شباب، هم اللي محمد احنا درسنا اخذنا درس كامل عن طالب العلم حفظ القرآن صح؟ ايوه زين راجعوا. إذن موافقة الحق أيها الإخوة مشكلة، ما عارف أتكلم، ما أدري شو أسوي ياكم. محمد أقول من آثار الحق ما يلقيه الله جل وعلا في قلب هذا العائد إلى الحق من الطمأنينة والهدوء النفسي، وقلت إن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعبده وتثبيته له، لأن موافقة الحق هو يعني موافقة للصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق إيش؟ طمأنينة، والكذبة ريبة. فالصدق دائما مقرون ومصحوب بأي شيء؟ بالطمأنينة. ولهذا من كان صادقا مع ربه وصادقا فيما بينه وبين خلق الله جل وعلا كانت الطمأنينة دائما مصاحبة له، ويجد في قلبه من طيب النفس وانشراح الصدر وهدوء البال وراحة القلب ما لا يجده غيره أبدا. والحديث طبعا رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان. أثر تاسع من آثار العودة إلى الحق والتراجع عن الباطل، ما يحصل للعائد الحق أيها الإخوة من علو المنزلة والشرف والفضيلة وحسن السمعة، قد تقدمت الإشارة إلى هذا. لهذه الآثار إخواني التي ذكرتها ولتلكم الدلائل المتقدمة، كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم يوصون بعضهم بعضا بقبول الحق والانقياد له والرضوخ له. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الحكم الجديرة بالإذاعة في شرح حديث إيش بعثت بالسيف بين يدي الساعة، قال ابن رجب: والمشايخ والعارفون كانوا يوصون بقبول الحق من كل من قال الحق صغيرا أو كبيرا وينقادون لقوله. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفروسية، قال: ونوالي علماء المسلمين ونتخير من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، ونزنها، يعني نزن أقوال الناس، ونزنها بهما أي بالكتاب والسنة، لا نزنهما يعني لا نزن الكتاب والسنة بقول أحد كائنا من كان، ولا نتخذ من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم رجلا يصيب ويخطئ فنتبعه في كل ما قال، ونمنع بل نحرم متابعة غيره في كل ما خالفه فيه. وبهذا، وانتبهوا لهذه النقطة، وبهذا أوصانا أئمة الإسلام فهذا عهدهم إلينا، فنحن في ذلك على منهاجهم وطريقهم وهديهم دون من خالفنا، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المرء مطالب بماذا؟ بتحري الحق ولزوم ما دل عليه الكتاب والسنة كما قرر ابن القيم، وكلام ابن القيم يعتبر قاعدة في التعامل مع أقوال أهل العلم والبحث فيها والأخذ بما كان منها مسندا بأدلة الكتاب والسنة. من هذه الوصايا التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه معالم في طريق طلب العلم عن عمر رضي الله تعالى عنه، حيث قال المؤلف: فالرجوع إلى الحق وترك ما سواه من خصال أهل الحق. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن الجميع: ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق. هذه وصية من عمر لمن؟ لأبي موسى الأشعري. فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. فهذه وصية عظيمة إخواني من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة. ننتقل الآن أيها الإخوة إلى يعني عنصر جديد، وهو الوقوف على نماذج من حياة السلف الصالح في الرجوع إلى الحق والأخذ به ومبادرتهم إلى العودة إليه من غير أي تردد، وستلمسون هذا جيدا. أبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المشهور رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز، وكان قبل ذلك أين؟ في الكوفة في العراق. رحل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز، وهناك خالط العلماء وناظرهم وجادلهم، فتبين له من خلال مناظراته ومناقشاته معهم كثيرا من الأقوال التي لم يسعفها الدليل. يعني كان يتبنى بعض المسائل، لكن تلك المسائل إيش؟ يخالفها الدليل. فقال رحمه الله تعالى بعد أن رجع عن عديد من المسائل: لو رأى صاحبي، يعني من؟ أبا حنيفة، لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت، لرجع كما رجعت. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا. هذه طبيعة من؟ طبيعة الإنسان البشر. ولاحظوا يعني عدم تحرج الأئمة من أي شيء، من الرجوع إلى الحق إذا ظهر الدليل. يقول عبد الرحمن بن وهب رحمه الله تعالى: سمعت عمي يقول: سمعت مالكا، يعني من؟ ابن أنس إمام دار الهجرة، يسأل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، فقال الإمام مالك: ليس ذلك على الناس. يعني إيش؟ ليس مذهب الناس على هذا، الناس لا يعملون بهذا الأمر، ليس من سنتهم ولا هديهم. يعني كأنه يقول ليس هناك ما يدل على هذه المسألة. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، حتى قل الناس حوله، فقلت له: يا أبا عبد الله، سمعتك تفتي في مسألة في تخليل أصابع الرجلين، زعمت أن ليس ذلك على الناس، وعندنا في ذلك سنة، يعني في دليل. قال: وما هي؟ يعني ما هي هذه السنة؟ فقلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال الإمام مالك: إن هذا حديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة، يعني ما بلغني هذا الحديث. قال ابن وهب: ثم سمعته يسأل بعد ذلك فأمر بتخليل الأصابع، يعني إيش؟ تراجع عن قوله وأفتى بما دل عليه النص، بعد أن كان يقول ليس في ذلك سنة صار ماذا؟ يأمر بتخليل الأصابع لظهور الدليل في المسألة. ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية قال: صنف الحافظ عبد الغني ابن سعيد كتابا بين فيه أوهام الحاكم. الحاكم له كتاب اسمه المدخل، مطبوع صح؟ لا مطبوع، طيب، بتحقيق الشيخ ربيع حفظه الله تعالى. طيب، هذا الكتاب وقع فيه للحاكم أوهام، طيب، أوهام ذهول في أسماء إلى غير ذلك. صنف عبد الغني بن سعيد الحافظ رحمه الله تعالى كتابا بين فيه أوهام الحاكم في هذا الكتاب، وكتاب أيضا عبد الغني رحمه الله تعالى مطبوع في جزء. قال: فلما وقف عليه الحاكم جعل يقرأه على الناس ويعترف لعبد الغني بالفضل ويشكره ويرجع فيه إلى ما أصاب من الرد عليه. يعني بعد أن وصلت إليه نسخة من كتاب عبد الغني الحافظ، إيش اللي حصل منه؟ صار يقرأ هذا الكتاب عليه في دروسه ويدعو لعبد الغني ويشكره ويرجع فيه ما أصاب فيه عبد الغني من الرد عليه. قال عبد الغني بن سعيد الحافظ صاحب الرد على الحاكم: لما رددت على أبي عبد الله الحاكم الأوهام التي في المدخل بعث إلي برسالة، بعث إلي يشكرني ويدعو لي، فعلمت أنه رجل عاقل، لأن الرجوع الحق يدل على ماذا؟ كمال عقل هذا الإنسان، وأنه سليم النفس ظاهر القلب أيضا حسن القصد، لأن مراده هو ظهور الحق. مثال آخر ما كان عليه السلف رحمه الله تعالى، يقول قاسم ابن أصبغ رحمه الله: لما رحلت إلى المشرق أخذت على بكر بن حماد حديث مسدد، مسدد من رواة الحديث له أحاديث يرويها، قال: فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد لإتمام قراءة الأحاديث التي أخذها عن شيخه مسدد، قال: فقرأت عليه، فقرأت عليه يوما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدم عليه قوم من مضر مجتابي النمار بالراء والنون، فقال شيخه بكر بن حماد: إنما هو مجتابي الثمار. فقلت له، أي قاسم بن أصبغ يقول لشيخه بكر بن حماد: إنما هو مجتابي النمار، هكذا قرأته على كل من قرأت عليه بالأندلس والعراق، يعني هذا الذي أخذت عن المشايخ والمحدثين بالعراق والأندلس. فقال لي: بدخولك العراق تعلونا وتفخر علينا؟ ثم كأنه انتبه، من؟ بكر بن حماد، فقال: قم بنا إلى ذلك الشيخ، يعني شيخ كان موجود، عالم موجود في المسجد، قم بنا إلى ذلك الشيخ فإن له بمثل هذا علما. قال: فقمنا إليه وسألنا عن ذلك، فقال: إنما هو مجتابي النمار. صار الصواب مع من؟ مع الشيخ ولا مع التلميذ؟ أكيد صح كلام أخوك؟ الصواب مع التلميذ، مع قاسم ابن أصبغ رحمه الله تعالى. قال: إنما هو، قال الشيخ مجيبا: إنما هو مجتابي النمار. ثم فسر قال: وهم قوم كانوا يلبسون الثياب مشققة جيوبهم، والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد: وقد أخذ بأنفه. قال: رغم أنفي للحق، رغم أنفي للحق. ثم انصرف رحمه الله تعالى. ابن حزم معروف، ابن حزم صاحب كتاب مشهور، إيش؟ ها ما يصير مشكلة، ما نبغى الحريم يسمعون. طيب، ابن حزم قال: ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها، يعني إيش أحمد؟ المعاريس مغفين يقول لك. شو هذا؟ طيب، قال: فعلوته فيها، يعني غلبته، صارت الغلبة لابن حزم، لعلة كانت في لسانه، يعني ثقل كان عنده، ما كان يستطيع حسن البيان عما يريد. قال: وانفصل المجلس على أني ظاهر، الغلبة لمن؟ لابن حزم. قال: فلما أتيت منزلي حاك في صدري منها شيء، يعني أصابه نوع من يعني خلجان النفس وعدم الارتياح والطمأنينة، فتطلبتها في بعض الكتب، زاد في البحث والقراءة، فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي. أصبح الصواب مع من؟ مع ابن حزم ولا مع من؟ خصم ابن حزم، خصم ابن حزم. قال: وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس، فعرفته بذلك، يعني بينت له أن الحق والصواب كان ما مع خصمي وليس معي وأني أنا المخطئ. قال فعرفته بذلك، ثم رآني قد علمت على المكان من الكتاب، وضع علامة على المكان الذي فيه الدليل المسند لقول ذلك الشخص، فقال لي ما تريد؟ قلت أريد أن أحمل هذا الكتاب وأن أعرضه على فلان وأن أعلمه بأنه المحق وأني كنت المبطل وأني راجع إلى قوله. قال فهجم عليه من ذلك أمر مبهت، يعني تغير، شو قاعد يسوي هذا؟ معقول يعني لهالدرجة يعني يسمح لنفسه يتنازل؟ وقال لي وتسمح نفسك بهذا؟ يعني نفسك ترضى أنك تعلن هذا الخطأ وتتراجع عليه؟ قال نعم. يقول ابن حزم ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا إيش لما تأخرت، لو أمكنني الآن أن أذهب وأبين له لا لذهبت. أيضا يعني من المواقف ما ذكره المؤلف هنا عن ابن الجوزي، قال ذكر أنه الشيخ كان يعمل بحديث يتضمن بعض الأذكار عقب الصلاة، التعبد لله بالأذكار أمر إيش مطلوب بل مستحب، قد يكون واجبا في بعض الحالات، لكن بأي نوع من الأذكار؟ الصحيحة ولا غير الصحيحة؟ الصحيحة لا شك. طيب، قال كنت، يقول ابن الجوزي، قد سمعت هذا الحديث في زمن الصبا، يعني وهو شاب صغير صبي، فاستعملته نحو من 30 سنة. كم سنة يعمل بهذا الحديث الضعيف؟ 30 سنة. قال لحسن ظني بالرواة الذين رووا هذا الحديث، فلما علمت أنه موضوع مش ضعيف بعد، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علمت أنه موضوع تركته. وهكذا شأن المسلم، إذا تبين أن هذا الذكر غير ثابت خلاص انتهينا، العبرة بما ثبت، ما لم يثبت يرد ولا قيمة له. فقال لقائل أليس هو استعمال خير؟ لاحظوا، وهذه حجة الناس، يقول لك يا أخي هذا خير، هذا ذكر ما في شيء، دعاء أتقرب إلى الله به بعد الصلاة أواظب عليه، إيش المشكلة؟ هذا ترى إيش المشكلة وإيش فيها؟ لكن المسلم إيش يقول؟ المشكلة إيش؟ أنها خالفت السنة، هني المشكلة. قال له القائل أليس هو استعمال خير؟ قلت استعمال الخير، هذه قاعدة يا أخواني، استعمال الخير ينبغي أن يكون مشروعا، فإذا علمنا أنه كذب خرج عن المشروعية، هذا هو الخير الحقيقي، أن يكون مشروعا. أيضا مما جاء عن سلفنا الصالح في هذا، وهذه القصة يعني عظيمة حقيقة، قال ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن في المجلد الأول صفحة 182، قال أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، وصلت الفسطاطة مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، يعني درسه، وحضرت كلامه على الناس، يعني أدركت ما قاله وألقاه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. الطلاق معروف، الظهار أن يقول إيش الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أختي الآخر، والإيلاء هو الإيلاء، وعلي أحسنت، أن يحلف الرجل وأن يقسم على هجران زوجته وعدم جماعها وطئها. قال فلما خرج، أي أبو الفضل الجوهري، تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، الطلاب مع شو مع من؟ مع الشيخ إلى بيته، قال فجلس معنا في الدهليز. معروف الدهليز؟ معروف؟ معروف ها؟ السنت ها؟ معروف؟ مكان عند الباب، خلاص هذا باختصار. قال وعرفهم أمري، فإذا رأى إشارة الغربة فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، يعني أن هذا الشخص ليس من أهل البلد وإنما هو غريب. قال فلما انفض عنه أكثرهم، خرج أكثر الطلبة ومن تبع الشيخ، قال لي أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم. قال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، أفرجوا له عن كلامه، يعني اجعلوا الكلام بيني وبينه حتى يأخذ راحته. فقاموا وبقيت وحدي، فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك، متبركا يعني طالبا بركة العلم وليس البركة الحسية، البركة المعنوية التي هي ازدياد العلم وأخذ ماذا؟ فضل أجر حلقة الذكر. وسمعتك تقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت ظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور. طيب، وذلك لا يجوز. قال لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول مجلس يحضره محمد بن قاسم رحمه الله في دروس من؟ في دروس أبي الفضل الجوهري، فنبهه على هذا الخطأ بعد الدرس. ماذا كان موقف الشيخ؟ قال فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. قال ثم انقلبت عنه وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع إلى الدرس، وجلس على المنبر. فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته، محمد بن قاسم وين؟ عند باب الجامع، وأبو الفضل الجوهري جالس على المنبر على الكرسية يريد حاضر ويلقي الدرس للناس. قال فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي. هو شيخ أصلا صح؟ منو معلم الشيخ؟ قال فتطاولت الأعناق إلي وحدقت الأبصار نحوي. الكل صار ينظر إلى من؟ إلى محمد بن قاسم. شو يكون شعور الواحد في الحال يا أبو جاسم؟ ها؟ لاحظ الشعور الآن. قال رحمه الله تعالى وتعرفني، عفوا، قال يشير إلى، قال وحدقت الأبصار نحوي، فأصابني من ذلك شيء عظيم، يشير إلى حيائه رحمه الله. قال واحمررت حتى كأن وجهي طلي، يعني ذكر كلمة غير واضحة، بجل النار، ما أدري إيش معناها، يعني هل صار يعني شديد الاحمرار. قال وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي. لأن أبو الفضل إيش قال؟ مرحبا بمعلمي، افسحوا لمعلمي، فهذه الكلمة أثرت في الجالسين. قال تبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر، يعني صار يفسحون له المكان حتى وصل. قال وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، صار يتصبب حياء من شدة، يتصبب عرقا من شدة الحياء. قال وأقبل الشيخ على الخلق فقال لهم أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كان بالأمس قلت لكم آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي وقال لي كذا وكذا وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس وراجع عنه إلى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. يقول ابن العربي بعد ذكر هذه الحادثة: فانظروا رحمكم الله إلى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لأهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته. أبو الفضل الجهري كان صاحب مكانة عظيمة ومنزلة كبيرة، قال: من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من أين، فاقتدوا به ترشدوا. نختم بهذا يعني النموذج الأخير من أحد علمائنا المعاصرين. علمائنا المعاصرين أيها الإخوة لهم مواقف عظيمة في هذا، خصوصا الأئمة الكبار الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين، وهذا في كتبهم وأشرطتهم وفتاويهم، خصوصا الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة والضعيفة تجدون كثير من التراجعات. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مواقف أيضا، من المواقف ما حكاه عن نفسه رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام فتح ذي الجلال والإكرام في المجلد الثالث صفحة 236 في مسألة التكبيرات، تكبيرات في الصلاة، تكبيرات الإحرام، تكبيرات الانتقال، هل هي على حد سواء يعني نبرة الصوت واحدة أم أنها تتغير بتغير الانتقال، مثل ما الآن يحصل من بعض الأئمة إذا كبر لتكبيرة الإحرام الله أكبر، طيب إذا كبر للانتقال يعني للركوع تكون نبرة الصوت تختلف عن نبرة الصوت في تكبيرة الإحرام، إذا جلس للتشهد وهكذا، صحيح هذا؟ واقع. ما حكم هذا؟ الصواب طبعا من حيث الحكم الشرعي أنه لا دليل على التغيير، بل الصواب أن نبرة الصوت في جميع التكبيرات واحدة، لا فرق في ذلك بين تكبيرات الإحرام أو تكبيرات الانتقال الأخرى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كنا قبل حسب ما يعمله مشايخنا نفرق بين التكبيرات، يعني في نبرة الصوت، بين تكبيرة الجلوس بين السجدتين وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير، حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وقال لي: ما دليلك على هذا التفريق؟ السؤال موجه لمن؟ الشيخ ابن عثيمين. قال الشيخ: ما عندي إلا عمل المشايخ. فقال طالب الحديث: عمل المشايخ ليس بحجة، عمل المشايخ يحتج له ولا يحتج به، وظاهر السنة أولى بالاتباع. فقال الشيخ: فقلت له: جزاك الله خيرا، هذا إن شاء الله هو الحق. قال: وبدأنا والحمد لله على هذا. وإذا صلى أحد منكم خلف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يلمس هذا تماما، التكبيرات كلها على سمت واحد. وبهذا الموقف ينتهي درس هذه الليلة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين. موعدنا إن شاء الله إتمام الدرس في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلي وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.